بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. تكلم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ألا وهو ذكر الريح، وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وأيضا في لفظ قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وأيضا في لفظ عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فهذا الحديث أو الألفاظ لحديث الريح، هذه الحديث طبعا صحيحة، وهي تدل على ذكر من الأذكار، وهي عندما تأتي الريح، والريح تأتي بدرجات، تارة تأتي قوية وشديدة، وتارة تأتي خفيفة، تارة تأتي في يعني نفس طيب، حتى من يتعرض لها يشعر بالراحة، وتأتي قوية بعض الناس من شدتها عندما تقرع الأبواب أو تحرك الأشياء، ربما يسب الريح أو يقول كلمة: ما هذه الريح أو كذا. فهنا لما يتأذى الإنسان منها أو يخشاها أو تبدأ عادة بقوة تقرع الأبواب وتثير الأتربة، وربما تقلب الأواني، قد يسب الإنسان الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأيضا في أحاديث ستأتي بالدعاء اللهم أن يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولذلك قال فلا تسبوها، لأنها جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكانت سببا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فهي يسلطها الله عز وجل على من يشاء بالعذاب، وأهلك أقوام بالريح. وفي الوقت نفسه فيها منافع تكون سببا في أن تحرك السحاب بأمر الله فتمطر السحاب حيث شاء الله، ولها فوائد، لها منافع كذلك من تغيير الجو، من تلطيفه، وكذلك من أيضا فوائدها أنها تكون سببا في لقاح الأشجار ومن ثم الثمار، والرياح تكون أحيانا لواقح. فيقول هنا إذا أتت الريح، يقول أنه يبدأ بالدعاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة لما تلطف الجو وتسوق السحاب للمطر، وتكون سببا في ما يقع بين النباتات والأشجار من اللقاح ومن تلطيف الجو وتغيير الجو، وأحيانا الريح تكون سببا في إبعاد الروائح الكريهة. وتأتي بالعذاب كما بين ذلك، تأتي بالعذاب إذا أرسله الله عز وجل عذابا على أقوام، كما قال الله عز وجل وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فأرسلت على أقوام بالعذاب وأرسلت لناس بالرحمة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فلا تسبوها. ما هو الدعاء؟ سلوا الله خيرها، استعيذوا بالله من شرها. ويأتي إن شاء الله الدعاء الذي يقال، لكن نفهم هذا الحديث سلوا الله خيرها، يعني اللهم إني أسألك من خيرها. هذا الذي يقوله المسلم إذا أتت الريح أو شعر بأنها ممكن تؤذي، يسأل الله خيرها. الخير هنا مجموع الخير، الرحمة الذي تأتي به وما تأتي به من خير، لأنها هي جند من جنود الله، والله عز وجل هو الذي يأمرها، يأمرها بالخير أو يأمرها بما فيه من شر أو عذاب لأقوام. لذلك لا يجوز سبها، لأنها من جنود الله، أتت من الله. فحينئذ ننتقل من السب إلى الدعاء، دعاء الخير الذي تأتي به الريح، أن تأتي بالخير. فيقول اللهم من يسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، أي ما أتت به من شر، يتعوذ المسلم من هذا لكي الله عز وجل يجنبه شر الريح وما تأتي به. فهي من روح الله كما جاء في الحديث، من رحمة الله بخلقه، والله عز وجل يقول ولا تيأسوا من روح الله. إذن هنا من رحمته بعباده تأتيهم. فالريح من روح الله، الروح النفس، تأتيهم بالرحمة، تأتيهم بالنفس. وأحيانا لما يكون الجو نوع من الكتم ونوع من الخمود فيه، فحينئذ الجو خامد ولا تجد نفسا تتنفس، فتأتي الريح بنفس طيب، فيشعر الإنسان براحة نفسية وبنفس يتدفق له. فلذلك هي من روح الله. وتأتي بالرحمة إذا أتت مثلا بالمطر بعد الجدب والقحط، أو هبت في وقت حر فتجد نسمة باردة طيبة، ومن خلال برود برود الريح والجو يبرد الماء وكذلك يبرد الجو ويلطف، فهي تأتي بالرحمة وتأتي بالمطر. الله عز وجل يسوقها، تسوق السحاب والمطر يأتي بعد خير كثير. فهذا ما تيسر فيه هذا الذكر، هذا الدعاء فيه فوائد كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ نذرت ثم يقول بعد أن نذرت يقول مرت سنوات لم أفي بالنذر، فيقول الآن قبل أسبوع أديت يقول النذر الذي علي، هذا التأخير يقول هل علي أثم فيه أو علي كفارة؟ أو فالشيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع لها. نعم أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك.
خير عماليكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أسأل طال عمرك الحين، سبحان الله ترى في الصلاة لا بد الإنسان يستهي يعني كذي، فأنا في صلاة السنة أول شيء إذا سهيت ما أعرف أني صليت ركعتين أو ركعة شو أسوي؟ وثانيا في صلاة الفرض، هل إذا يعني أغفلت التحيات، يعني هل أني أديت التحية بين الركعتين؟ ما متأكد، تعرف الإنسان يغفل في مثلا مشكلة في كذا، يعني ماخذت النو سبحان الله، فشو في هذه الحالة بالنسبة للسنة والفرض؟ الله يجيكم خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خلاح، الله يحفظك. ما شاء الله حياك الله. نعود فضل الشيخ السؤال، بالنسبة لمن نذر نذرا ثم أخر النذر لسنوات بعد ذلك أدى، هل عليه شيء؟
نعم، الأصل في النذر إن كان أولا نذر طاعة فحينئذ ومعلقا بحدوث شيء أو تحقق شيء كما هو ظاهر من السؤال، وهذا غالب نذر الناس. فهناك النذر المطلق والمعلق، أي معلق بتحقيق أمر، كان يقول إن شفى الله مريضي فمثلا سأذبح شاة أو سأتصدق بكذا من المبالغ، فمتى ما تحقق المنذور وجب على صاحب النذر أن يوفي بنذره حتى يكون صادقا في قوله. فالله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر من أهل الجنة، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه من أوصاف أهل الجنة، أنهم إذا نذروا وفوا، وإلا إذا لم يوفي وهو قادر وتركه فيخشى عليه أن يكتب من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالآن بعد ما تحقق لك المطلوب وفيت بنذرك جزاك الله خيرا، وما فات فعليك التوبة، أكفيك إن شاء الله التوبة، وإذا تبت تاب الله عليك. وتنبيه أخير أن يا أخوان لا تنذروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي لفظ لا يغير من القدر شيئا، إذا شاء الله أن يحدث شيء سيحدث، وإذا لم يشاء لم يحدث. إذن ما هو المطلوب؟ مطلوب الدعاء مع الصدقة، كثرة الدعاء، كثرة الصدقة لمن وقع في ضيق أو احتاج أو وقع في هم، يكثر من الدعاء، يكثر من الصدقة، فالله عز وجل يعطي عبده بكرمه سبحانه وجوده ولا يحتاج إلى نذر عبده، لأن قد ينذر العبد ثم لا يستطيع أن يفي بالنذر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمات. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
الله يحييك شيخي. عندي بس سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يعني هل هو هي مسألة يعني أنا يعني شغال في منطقة الاستلام، يعني مثلا نفس سوبر ماركت ما أبيع، لكن مثلا يجيني بضاعة نفس مثلا لها وزن مثلا اللحم أو اللحوم مثال، فيجي المزود مثلا جايب 100 كيلو، فهو يقول يعني مثلا نوزن 100 كيلو حلو، فيقول لي استلم مو مشكلة، مثلا نقص 90 كيلو اكتب أو 90، هو من نفسه هل يجوز أو لا لازم أسجل 100 كيلو، لأنهم في النهاية بيبيعون 100 كيلو. والسؤال الثاني عن صيام شعبان، هل أصومه 15 يوم أم أصومه كامل إلا يومين؟ يعني بس بغيت يعني شو الجواب يعني هنا.
إن شاء الله إن شاء الله
استنى بس.
واضح إن شاء الله خير. الله يحفظك أخ حسن، تسمع إن شاء الله رد. خمس صبح تفضل. نعم تفضل تفضل خمس صبح على الهواء. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ فلاح يقول إذا سهى في صلاة السنة فيقول شككت هل صليت يقول ركعتين أو ركعة، ماذا أفعل؟
نعم، في حالة الشك لابد أن ننتبه أو نبه الأخ سال جزاه الله خيرا، أن الشك يا أخي العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشك الدائم الذي يكثر مع المسلم، فدائما يشك في صلاته، يكثر منه ذلك بحيث أن في كل صلاة يشك ركعتين أم ثلاث، جلس للتشهد أم لم يجلس، فهذا الشك لا عبرة به، وعلاجه تركه، بأن تتركه ولا تلتفت له وتمضي في صلاتك ولا تسجد للسهو، لأنك كم ستسجد وأنت في حين إذن كثير الشك، فهذا لا يلتفت له، وهو يسمى الشك المطروح الذي لا قيمة له، لأنه يكون من وسوسة الشيطان. القسم الثاني الشك بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الفراغ من العبادة، كان مثلا إذا سلمت من الصلاة شكيت صليت ثلاثة مرباع صلاة مثل الظهر أو العصر، أو إذا صليت المغرب تشك صليت أنا حين ثلاث ولا ركعتين، هذا الشك بعد الانتهاء من الصلاة لا قيمة له، أو بعد الانتهاء من العبادة كما لو طاف حول الكعبة سبعة أشواط بعد الانتهاء شك، طاف ستة أشواط ولا سبعة هذا الشك لا قيمة له، مطروح أيضا لأنه يأتي بعد الانتهاء من العبادة فلا قيمة له. القسم الثالث الشك الذي لا يكون بعد الانتهاء في أثناء العبادة ولا يكون كثيرا، يأتي أحيانا، وهذا يحدث لكل إنسان، يحدث لكل إنسان لأننا بشر ننسى ونسهو، هذا هو الذي تدور حوله الأحكام الفقهية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح قال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، فليبني على ما استيقن يعني يبني على اليقين، فإذا واضح الحين إذا شك أحدكم في صلاته، شوف يقول في صلاته يعني وهو في الصلاة، فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، يعني هو الحين ياسي الشك في الثالثة ولا في الرابعة، فيقول فليبني على فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طبعا اليقين هنا بيكون الأقل، فأنت لو شكيت أنت في الثالثة ولا في الرابعة وما ترجح لك شيء، يعني ما تبين لك أنك في الثالثة، لو تبين لك في الثالثة خلاص بتصلي بتكمل بتجيب ركعة، لو تبين لك أنك في الرابعة خلاص أنت في الرابعة إذا ترجح لك، أما إذا ما وصلت له لنتيجة وتم الشك عندك هاي ساعة تبني على ما استيقن، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبني على الأقل، تعتبر نفسك في الثالثة وإن شكيت في الأولى ولا في الثانية تعتبر نفسك في الأولى وهكذا، وإن شكيت أنت في الثانية ولا في الثالثة تعتبرها الثانية، فتصلي بعد ركعة مثلا المغرب تأتي بالثالثة، هذا البناء على اليقين. ثم تسجد سجدتين بعد ذلك قبل السلام، لأن الشك في حالة سجدتا السهو في حالة البناء على اليقين تكون قبل السلام. فإن كان صليت أكثر، يعني أنت كنت فعلا في الثالثة كانت يعني شفع، وإن كان تمام لصلاتك يعني شك وما أتيت به كمل الصلاة، وكان شكك في مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ترغيما للشيطان. هكذا أيضا في التشهد، فإذا كان أنت في الركعة الثالثة شكيت أنا يعني تشهدت أو لا، تعتبر نفسك ما تشهد لأنه وتنزل سجدتي السهو إذا ما ترجح عندك شيء. أما بعد الصلاة شكيت أنك أنت هل جلست للتشهد الأول أم لا، هذا الشك لا قيمة له. لكن انتبه مثل ما قلت لك، لا تفتح الباب للشيطان وتتركه دائما يوقعك في الشك. نعم، بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا شك في الفرض هل جلس للتشهد الأوسط أو لا، هل فالشيخ الحكم يختلف عن نفس الحكم؟
نعم، في النفل أو في الفرض نفس الحكم، إما في حالة الشك اللي هو الشك القليل أحيانا قلنا، أما أن في هذه الحالة يترجح له شيء يعني يفكر بعدين يذكر يقول نعم صح أنا جلست للتشهد، إذن هنا لا شيء. أما إن قال لا أنا لم يترجح عندي شيء في الحال، يعتبر نفسه لم يقعد له فيجبر بسجدة السهو.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.